إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب جديد من الكتب التي ضمنها الإمام مسلم في صحيحه، وهو كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، وهو كتاب في غاية الأهمية، ويأتي مناسبا لزماننا 1434 من الهجرة، يأتي مناسبا لهذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وعظمت فيه المحن، فالملجأ والملاذ في ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج، في الهرج أي في زمان الفتن، كهجرة إلي. فالذي يحسن عبادة الله تبارك وتعالى في زمان الفتن هذا كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى دل نبيه على ذكر الله وعلى عبادته في زمان الشدة، فقال سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، كما في زماننا هذا تضيق صدورنا مما يقال عن الإسلام ومما يكاد للإسلام ومما يمكر بالإسلام والمسلمين. فإذا ما المخرج؟ قال سبحانه: فسبح بحمد ربك، ذكر الله تعالى، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تسبيح وسجود وعبادة حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. ووالله أيها الإخوة، العابد لله والذاكر لله لا تضره الفتن مهما عظمت، فإن الفتن إذا جاءته وكان فيها موته وخروجه من هذه الدنيا، فإنه يخرج منها على ذكر الله وعلى عبادة الله تبارك وتعالى. وهذا هو غاية المراد، غاية المراد أن تخرج منها على عبادة الله وعلى طاعة الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا هذا الكتاب يأتي مناسبا لهذا الزمان، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. الذكر، ذكر الله تعالى له معنى عام ومعنى خاص، والعام والخاص هذا كثير جدا في المصطلحات الشرعية. العام والخاص كثير جدا في المصطلحات الشرعية. معية الله تبارك وتعالى معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة مع جميع الناس، وهي اطلاعه سبحانه وتعالى وعلمه، والمعية الخاصة لها معان كالنصرة والتأييد ونحو ذلك. فكذلك الذكر، الإسلام له معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام للإسلام دين الإسلام كله بما فيه الإيمان والإسلام والتقوى والإحسان، كل شيء. والمعنى الخاص العبادات الظاهرة، العبادات الظاهرة التي تكون في مقابل الإيمان، وهكذا. فهذا التقسيم يعني يطرد في كثير من المصطلحات الشرعية، وهو نافع جدا، وهو نافع جدا ومزيل لكثير من الإشكالات. فذكر الله تعالى عام وخاص. أما العام فهو الدين كله، فما من شيء من الدين إلا وهو ذكر لله تعالى. فهذا المجلس الذي نجلسه الآن هذا من ذكر الله. الصلاة التي صليناها آنفا هذه من ذكر الله. الجهاد في سبيل الله هذا من ذكر الله. إخراج الزكوات والصدقات هذا من ذكر الله. فهكذا ذكر الله تبارك وتعالى العام يدخل فيه الدين كله. وأما الذكر الخاص فهو التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن ونحو ذلك. وأما الدعاء فالدعاء كذلك له معنى عام ومعنى خاص، له معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو دعاء العبادة، والمعنى الخاص هو دعاء المسألة. المعنى العام هو دعاء العبادة، فكل ما كان عبادة لله فهو دعاء لله. وأما المعنى الخاص هو دعاء المسألة، وهو الطلب من الله تبارك وتعالى. قال والتوبة، والتوبة من تاب يتوب، وهي قريبة من ثاب يثوب. ثاب، ثاب بمعنى رجع، تقول ثاب إلى رشده، يعني رجع إلى رشده. فتاب بمعنى ثاب يعني رجع. فالتوبة هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وإذا رجع إلى الله تبارك وتعالى يعني رجع من الكفر إلى الإيمان، من المعصية إلى الطاعة، من البدعة إلى السنة، من الشرك إلى التوحيد، فهو لا بد أن يرجع من إلى، ما في رجوع من بس، لا بد رجوع من إلى. فالتوبة رجوع إلى الله تبارك وتعالى مما لا يحبه ويرضاه إلى ما يحبه ويرضاه، إلى ما يحبه ويرضاه. والتوبة من أعظم مقامات العبادة، ومن أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي أطول منزلة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم. مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مدارج، واحد يدرج في منازل العبودية ويترقى فيها. فأوسع منزلة وأطول منزلة تكلم عنها ابن القيم في المدارج هي التوبة، قال والاستغفار. والاستغفار هو طلب الغفر، والغفر هو التغطية والستر، فتطلب من الله تعالى أن يسترك وأن يغطي ذنوبك فلا يكشفها للناس، هذا الاستغفار. الذكر أيها الإخوة فوائده كثيرة جدا. قال ابن القيم في الوابل الصيب: وفي الذكر 100 فائدة. قال: وفي الذكر 100 فائدة، ثم ذكر منها 70. وأهمها تجدها يعني ملخصة في مقدمة التحفة الروحية في الأذكار والأدعية الشرعية، لخصنا منها يعني 15 فائدة، هذه تعتبر أهمها. فمن فوائد الذكر أنه حصن من الشيطان، حصن من الشيطان. يقول ابن القيم: لو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفطر لسانه عن ذكر الله. سبحان الله، حصن من الشيطان. عندما تذكر الله تعالى فأنت في حصن من الشيطان، لأن الشيطان ما يحب الذكر. شوف كيف أنت تنفر من الرائحة الكريهة وتحب الروائح الطيبة، الشيطان عندما يذكر الله تبارك وتعالى يفر، فأنت في حصن من الشيطان. الثانية: الذكر خير الأعمال. لماذا؟ لأنه يدعو إلى غيره من الأعمال الصالحة، لأنه يدعو إلى غيره، يدعو إلى الصلاة ويدعو إلى الزكاة ويدعو إلى الحج، فيدعو إلى غيره من الأعمال الصالحة. 3: أنه سبب التقدم والتفرد والتميز. الناس الآن في العالم كله يتكلمون عن التميز، التميز بذكر الله تعالى. فالذاكر لله تبارك وتعالى هذا أعظم المتميزين. 4: أن الذكر حياة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء. 5: الذكر جامع لأبواب الخير، الذكر جامع لأبواب الخير. الدليل على هذا قول عبد الله بن بسر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل أتشبث به، يعني عمل جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. السادس: أن الله تعالى يكون معك ويذكرك. سبحان الله، معك ويذكرك، وأنا معه إذا ذكرني. إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير، في ملأ خير منه. انظر إلى هذا الفضل العظيم، الله معك ويذكرك. السابع: الذكر جنة عاجلة. جنة عاجلة، تريد أن تدخل الجنة في الدنيا فعليك بذكر الله، فعليك بذكر الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. والذكر أيها الإخوة دال على المحبة، فإن من أحب شيئا أكثر من إيش؟ أكثر من ذكره. الثامن: الذكر عنوان محبة الله تعالى، يعني محبتك لله ودليل عليها، وبقدره يعرف قدر المحبة. تريد أن تعرف قدر محبتك لله؟ انظر إلى ذكرك له. التاسع: الذكر أعظم الأسباب لحفظ اللسان. أعظم الأسباب لحفظ اللسان. قال ابن القيم: والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك. صحيح، وخاصة في يعني المؤسسات الوظيفية هذه الآن التي يجتمع فيها الموظفون، كم تضيع من الأوقات في اللغو، في اللغو وفي الباطل. فلو هؤلاء شغلوا أنفسهم بذكر الله عز وجل كان صيانة لألسنتهم. العاشر: العطاء والفضل والثواب المرتب على الذكر لم يرتب على غيره من الأعمال. العطاء والفضل والثواب المرتب على الذكر لم يرتب على غيره من الأعمال. نعم، مع أنه أيسر العبادات، مع أنه أيسر العبادات. لماذا يا أبا عبد الله؟ طالما أنه أيسر العبادات ومع ذلك الثواب والعطاء المرتب عليه كثير، لماذا؟ لأنه عنوان ليش؟ المحب. نعم، لأنه عنوان محبة الله تعالى. أنت تحب الله تبارك وتعالى، تحب الله تبارك وتعالى فتذكره، فيعطيك على هذا يعني الثواب العظيم. الحادي عشر: أن جميع الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله، أن جميع الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله. قال الله تعالى لموسى إيش؟ وأقم الصلاة لذكري. وقال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إيش يعني هذه الآية؟ يعني كونها مشروعة لإقامة ذكر الله أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، فإذن هي مشروعة لإقامة ذكر الله، وبالتبع أنها تنهى عن الفحشاء وليش؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. الثاني عشر، أن الذكر من أكبر العون على طاعة الله. الذكر من أكبر العون على طاعة الله. وأنت جرب يوم واحد حتى تعرف، من أول ما يطلع عليك الفجر اشتغل بذكر الله تعالى، وانظر حالك مع الصلوات ومع أداء الحقوق للناس ومع كل شيء. الذاكر الله تعالى يحسن العباد، الذاكر الله تعالى يحسن معاملة الخلق، الذاكر الله تعالى لا يكذب ولا يخون ولا يغش، فهو من أكبر العون على طاعة الله. الثالث عشر، أن الذكر علامة الإيمان والصدق، ويبرئ العبد من النفاق، ويبرئ العبد من النفاق. ولذلك قال تعالى عن المنافقين إيش؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا. الرابع عشر، أن الذكر يكثر شهود العبد يوم القيامة، يكثر شهود العبد يوم القيامة في أشياء تشهد لك، فذكر الله تعالى يكثر شهود العبد. إذا ذكرت الله عز وجل في هذا المسجد، هذا المسجد يشهد لك، ذكرت الله عز وجل عند الجمرات تشهد لك، عند الصفا تشهد لك، حول الكعبة تشهد لك، فيكثر شهود العبد يوم القيامة. فهذه بعض منافع الذكر، وهي تعتبر أهم الفوائد في الفوائد التي ذكرها ابن القيم في الوابل الصيب. كتاب الوابل الصيب يعني ينبغي اقتناؤه، ومن أحسن الطبعات التي طبعت طبعة بتحقيق الشيخ سليم الهلالي حفظه الله، طبعته مكتبة الفرقان الهلالي. طيب، بعد أن عرفنا بعض فوائد الذكر، الآن نأخذ خمس قواعد في الذكر، خمس قواعد. الذي يريد البصيرة يعرف الفضائل والقواعد. أيوة، الإنسان ما يعرف الفضائل بس، إذا عرف الفضائل دون القواعد ممكن يقع في البدع والعياذ بالله، فلا بد من الفضائل والقواعد. الفضائل تحثك، والقواعد تضبطك، ضبط تضبطك على السنة. القاعدة الأولى في أنواع الذكر، في أنواع الذكر، في وسط السطر أكتب الذكر، الذكر في وسط السطر وفرع منه ثلاثة أفرع، ثلاثة أفرع. الفرع الأول ذكر الأسماء والصفات، الذكر بالأسماء والصفات الإلهية. الفرع الثاني ذكر الأمر والنهي، يعني تمتثل الأمر والنهي، هذا من ذكر الله عز وجل. الثالث ذكر الآلاء والنعم، ذكر الآلاء والنعم، ذكر الأسماء والصفات، ذكر الأمر والنهي، ذكر الآلاء والنعم. طيب، عند الأسماء والصفات فرح فرعين، حمك الله، الأسماء والصفات فرح فرعين. الفرع الأول الخبر، والفرع الثاني الإنشاء. إيش يعني الخبر؟ الخبر يعني تخبر عن الأسماء والصفات، تعقد مثلا المحاضرة عن الأسماء والصفات، اعلموا أيها الناس أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا، محاضرة، هذا من باب ليش؟ الخبر، الخبر عن الأسماء والصفات، هذا ذكر. طيب والإنشاء؟ الإنشاء أن تعمل فتقول يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لي، هذا الإنشاء. فالإنشاء هو العمل، والإخبار الخبر. ذكر الأمر والنهي أيضا فرعين، الخبر والإنشاء. إيش يعني الخبر؟ الخبر مثلا تشرح كتاب الوضوء من صحيح مسلم، فهذا خبر، خبر عن أحكام الله، خبر عن الأمر والنهي. طيب والإنشاء؟ الإنشاء بأن تمتثل الأمر وتجتنب ليش؟ تجتنب النهي. فإذا الذكر تفرع إلى ثلاثة أفرع، والفرع الأول والثاني كل منهما تفرع إلى فرعين، فخرجنا بكم نوع الآن؟ كم نوع الآن؟ خمسة. نعم، الخبر عن الأسماء والصفات، إنشاء الذكر بالأسماء والصفات، الخبر عن الأمر والنهي، امتثال الأمر والنهي، وبعدين ذكر الآلاء والنعم، هذه وحدها. فهذه خمسة أنواع من الذكر. تقول وهي تكون بالقلب واللسان تارة، أو تارة، تكون بالقلب واللسان، وهذا أعلى المراتب، وتكون بالقلب وحده، وهذه المرتبة الثانية، وتكون باللسان وحده، وهذه هي المرتبة الثالثة. فإذا أفضل الذكر ما هو؟ ما تواطأ عليه القلب وليش؟ واللسان. هذه القاعدة الأولى في أنواع الذكر. القاعدة الثانية، أن الذكر أفضل من الدعاء، الذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر ثناء على الله، والدعاء سؤال للحاجات. فأين هذا من هذا؟ اللهم إنك أنت الغفور، أنت الرحيم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقني. الأول ثناء، والثاني إيش؟ والثاني دعاء وطلب. فأين هذا من هذا؟ الأول ثناء عن الله تبارك وتعالى، القاعدة الثالثة، قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، لكن هذا تفضيل مطلق. نقول هذا تفضيل إيش؟ مطلق، يعني بغض النظر عن حال الذاكر، قراءة القرآن أفضل من الذكر، أفضل من الدعاء، لكن بالنسبة لشخص معين وحال معين قد يكون المفضول في حقه أفضل من الإيش؟ من الفاضل. فنقول لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل يعينه. إيش يعني بل يعينه؟ مثلا في حال الركوع والسجود، في حال الركوع والسجود أيهما أفضل، قراءة القرآن ولا التسبيح؟ نقول أصلا قراءة القرآن مجوز، مجوز في الركوع والسجود. هذا معنى إيش؟ بل يعينه. إذن يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل يعينه، يعني يعين الإيش؟ يعين المفضول ويقدم على الفاضل في حالة معينة. نعم. كذلك بالنسبة لحال الإنسان، ما عندك همة ونشاط لقراءة القرآن، لكن تشعر أن لك همة في الإيش؟ في الدعاء، نقول خلاص أدعو. فيفعل الإنسان من هذه الأنواع ما يكون قلبه مجتمعا عليه، ما يكون قلبه مجتمعا عليه. القاعدة الرابعة، القراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة، أفضل من الأدعية المطلقة. إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن. كأن هذا يعني شبيها بالذي قبله، لكن طبعا أنا أختصر، إذا رجعتم للكتاب ستجدون فرقا. نعم. قال ابن القيم: هذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة. فنفرق بين الفضيلة، فضيلة الشيء في نفسه يعني بغض النظر عن الفاعل، وفضيلته العارضة. القاعدة الخامسة، طيب بالنسبة للرابعة هنا كلام أيضا جيد لشيخ الإسلام. يقول: سؤال شيخ الإسلام، أيما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ يسبح ولا يستغفر؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. فالإنسان إذا كان متلطخا بالإيش؟ بالذنوب، ما يأتي ويسبح، أول شيء إيش؟ يستغفر الأول. نعم. الخامس: الحذر من الأذكار والدعوات التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعبادات والأذكار الصحيحة فيها غنية، فإنها كثيرة جدا. كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله: أنا أتعجب من الذين يتشبثون بالأذكار الإيش؟ الضعيفة، ويتركون الأذكار الصحيحة وهي فوق الحصر، وهي فوق الحصر. ما شاء الله، تجد الناس يعني صنفوا في الأذكار والدعوات الصحيحة أشياء كثيرة جدا. فلماذا نترك هذه الأشياء التي صحت ونتمسك بما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم بيّن الشيخ أن الأذكار والدعوات المبتدعة يعني قد يكون فيها محذورات شرعية، قد يكون فيها محذورات شرعية والإنسان لا يتنبه لها. نعم. ثم قال: كلمة تكتب، قال: ولا يعدل عنها، يعني عن الأذكار الصحيحة، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المبتدعة إلا جاهل أو مفرط، إلا جاهل أو مفرط متعد. فالذي يترك الأذكار الصحيحة إلى أذكار مبتدع هذا جاهل أو مفرط. نعم، بعد هذه المقدمة نبدأ في الكتاب. قال: باب الحث على ذكر الله تعالى. طبعا ما أحسن البداية بهذا الباب، لأن كل باب يعني يبتدأ به بالحث عليه، بالحث عليه وبيان يعني فضائله. الحديث الأول حديث أبي هريرة، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق أبي صالح ومن طريق حمام ابن منبه. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة. قال: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن أبي صالح وهو عبد الله ابن ذكوان. صحيح؟ نعم، لا، ذكوان السمان، الثاني عبد الله ابنه، فأبو صالح هو ذكوان السمان. أبو الزناد عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، طبعا هذا من الأحاديث القدسية، والحديث القدسي يعني يضاف إلى الله تعالى لكن لا كإضافة القرآن، لأن القرآن بلفظه ومعناه وحروفه سمع من الله تعالى وبلغه جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو. وأما الحديث القدسي فاللفظ يكون للرسول والمعنى من عند الله لكن يضاف إلى الله تعالى، يضاف إلى الله تعالى. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. فالإنسان يحسن الظن بربه، فمن أحسن الظن بربه كان الله عند حسن ظنه. نعم، والشيطان يأتي من هذا الباب ويجعل العبد يسيء الظن بربه. لا، الإنسان يحسن الظن بربه، يعمل العمل الصالح ويكون عنده يعني رجاء لرحمة الله تعالى وأن الله تبارك وتعالى يتجاوز عنه ويعفو عنه. قال: وأنا معه، هذا الشاهد، أنا معه، معية الله، وأنا معه حين يذكرني، وأنا معه حين يذكرني. تقول: هذا جمع. نعم، تقول: هذا جمع بين الشخص والوصف. إيش يعني جمع بين الشخص والوصف؟ لأن المعية عامة وخاصة، المعية عامة وخاصة، والخاصة تكون مقيدة بالشخص أو بالوصف. مثال المقيدة بالشخص قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما، هذا مقيدة بالإيش؟ بالشخص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، مقيدة بالشخص. طيب، والمقيدة بالوصف: إن الله مع المحسنين، هذه مقيدة بالإيش؟ بالوصف. إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقول فهذا الموضع اجتمع فيه المعية بالشخص والوصف، لأنه قالوا أنا معه هذا الشخص حين يذكرني هذا الإيش، هذا الوصف، وأنا معه حين يذكرني. فبالذكر تستجلب معية الله تعالى، المعية الخاصة، وأما المعية العامة فهي مع كل الخلق. والمعية الخاصة، المعية الخاصة لها لوازم، من لوازمها النصر والتأييد والتوفيق، نقول هذه من لوازمها. وأما حقيقة المعية فالمعية معروفة، الله تبارك وتعالى معنا، معنا معنا حقيقة، معنا حقيقة، لكن يلزم من هذه المعية ماذا؟ النصر والتأييد والتوفيق. فهذا قول أهل السنة والجماعة في المعية. وأما المحرفون فماذا يقولون؟ يقولون المعية هي النصر، هي المعية هي النصر. نقول لا، النصر ليس هو المعية، وإنما هو من لوازم المعية. وأنا معه حين يذكرني. قال إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إثبات النفس لله تعالى. فالآن هاتان صفتان، المعية والنفس، فالله تبارك وتعالى له إيش؟ له نفس. تقول والنفس غير الذات، النفس غير الذات. قال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فالله عز وجل له نفس. وأما الذات فهي شيء آخر. نعم. قال وإن ذكرني في ملأ، يعني في جماعة، ذكرته في ملأ هم خير منهم، ذكرته في ملأ هم خير منهم، يعني الملائكة. واستدل بهذا على أن الملائكة أفضل من الإيش؟ أفضل من البشر. فهذا من أدلة الذين يفضلون الملائكة على البشر. وطبعا هذه مسألة طويلة كما عرضناها أكثر من مرة قبل ذلك، وخلاصتها الذي يبدو الله أعلم أن الأنبياء والصالحين، الصالحين الصالحين، هؤلاء أفضل من الإيش؟ من الملائكة. قال وإن تقرب مني شبرا، القرب، ما شاء الله، هذا الحديث من أحاديث الصفات. فإذا المعية والنفس، الآن القرب. وإن تقرب مني شبرا، العبد إذا تقرب من الله شبر، تقربت إليه ذراعا، يعني أكثر من تقربه. كيف هذا القرب؟ قرب، القرب معروف، وكل إنسان يعني يشعر به في لحظات معينة، في لحظات معينة القرب. فالإنسان يقرب من ربه، يقرب من ربه، أقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد، هذا قرب من العبد. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، هذا قرب ليش؟ قرب الرب. فالقرب معناه معروف، فهو حقيقة ولا نحرفه عن معناه، ولا نحرفه عن معناه. القرب بين الخالق والمخلوق معناه معروف، لكن كيفيته مجهولة. فأثبت القرب، إن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، يعني أكثر. الشبر معروف والذراع شبران يعني الضعف. قال وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. والباع هو الذراع والعضد والصدر. فإذا الباع من وين؟ من هنا إلى طرف الإيش؟ إلى طرف الأصابع. هذا هو الباع، الباع الذراع والعضد واتساع الصدر، هذا هو الباع. وقديما كان القماشين الذين يبيعون القماش كانوا يقيسون هكذا. نعم. تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هرولة هرولة، المعنى معروف والكيف مجهول. إذا عرفت هذا أمكنك أن تتعقب الإمام النووي في كل ما ذكره عند هذه الصفات. فمثلا قال وأنا معه حين يذكرني. إيش اللي عندك؟ قال أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية. سبحان الله، كما يقول الشيخ ابن عثيمين العوام عندما يسمعون هذا يقول هذا زين. أي سبحان الله. فنقول هذه كلها لوازم، هذه كلها لوازم. وأما المعية فهي معية حقيقية. تقول بالنسبة للمعية: المعية في كلام العرب، هناك معية بمعنى المخالطة كاختلاط اللبن بالماء، هذه درجة. ومعية بمعنى المصاحبة في المكان، أنا معكم الآن يعني في نفس المكان في هذا المسجد، مصاحبة في المكان. وتكون لمطلق المصاحبة. إذن المعية تكون للمخالطة كاللبن مع الماء، وتكون للمصاحبة في المكان، وتكون لمطلق المصاحبة. إيش يعني مطلق المصاحبة؟ تقول أي لا تقتضي مخالطة ولا مصاحبة في المكان. هذا معنى مطلق المصاحبة. مطلق المصاحبة لا تقتضي مخالطة ولا مصاحبة في المكان. ولذلك العرب ماذا كانت تقول؟ ما زلنا نسير والقمر معنا. القمر معنا، هل القمر مختلط بنا؟ لا. هل القمر معنا في نفس المكان؟ لا. فإذن هذا مطلق المصاحبة. فمطلق المصاحبة معية. فإذا كان هذا في لغة العرب فإذن هذه مطلق المصاحبة، وهو معكم هذه معية لا تقتضي مخالطة ولا مصاحبة في المكان. احفظوا هذا أيها الإخوة، احفظوا هذا حفظ، هذا كلام العلماء في مثل هذه المواضع. والإنسان عندما يحفظ هذا يعني في مسائل العقيدة تستقيم له عقيدته. فهذا بالنسبة للمعية. والمعية حقيقية، المعية حقيقية، وهي لمطلق المصاحبة، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلدين الخامس والسادس من فتاوى. الموضع الثاني الذي حرف فيه الإمام النووي ناقلا عن المازري قال: النفس تطلق في اللغة على معان، منها الدم ومنها نفس الحيوان. عندما يقال نفس الحيوان يعني دمه، طبعا هذا من علاقة فيه. قال: ومنها الذات، والله تعالى له ذات حقيقية. صحيح. قال: وهو المراد بقوله في نفس. نقول: لا، النفس غير الذات، النفس غير الذات. الموضع الثالث قال وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال هذا الحديث من أحاديث الصفات جزاه الله خير، فعلا الحديث من أحاديث الصفات فيه ثلاث صفات ما شاء الله. قال ويستحيل إرادة ظاهره، ويستحيل إرادة ظاهره، وقد سبق الكلام في أحاديث الصفات مرات. قال ومعناه من تقرب إلي بطاعتي، من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة، تقول وتعلق. قال شيخ الإسلام تفسير قربهم بالطاعة وقربه سبحانه بالإثابة هو تفسير الجهمية، تفسير قربهم بالطاعة وقربه سبحانه بالإثابة كالذي هنا تماما هو تفسير الجهمية، هذا قاله في الفتاوى الخامس 464، الخامس 464 نعم. وأيضا قال عندك أتيته هرولة، قال أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. علامة استفهام، فإن على معناه حط علامة استفهام، ويستحيل علامة استفهام. أتيته هرولة أي، هذه علامة استفهام. قال والمراد علامة استفهام أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه أيضا، فهذا كلها يعني مواضع يتعقب فيها الإمام النووي غاية التعقب كما عرفت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش بهذا الإسناد. أبو معاوية في مقابل من يا أحمد؟ أحمد بس اللي جاوب. أبو معاوية في مقابل من في الإسناد الذي قبله؟ لما أقول لك أبو معاوية في مقابل من، ابحث أبو معاوية عن من. أبو معاوية تحت عن من؟ عن الأعمش. وين الأعمش؟ فوق. رأيته؟ رأيته؟ من الروى عنه؟ جرير. نعم، فإذا أبو معاوية في مقابل جرير. قال بهذا الإسناد ولم يذكر وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. قال حدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه، قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع. تلقاني، واللي قبل إذا تقرب، ففيه الرواية بالمعنى، فيه الرواية بالإيش؟ بالمعنى. والرواية بالمعنى جائزة بشرط، بشرط عدم إحالة المعنى، وهذا لا يتأتى إلا من عارف بلغة العرب. والأصل في المحدثين أنهم كانوا عارفين بلغة العرب، كانوا يهتمون باللغة العربية، ما كانوا مجرد أنهم يسمعون الحديث وبس وهم لا يعرفون اللغة، كانوا يهتمون باللغة العربية ويهتمون بالقرآن. ابن أبي حاتم إمام في الجرح والتعديل وله تفسير، تفسير ابن أبي حاتم. نعم. قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته أتيته بأسرع. جئته أتيته، هذا يسمى إيش؟ توكيد. التوكيد ينقسم إلى قسمين، توكيد لفظي وتوكيد إيش؟ معنوي. التوكيد اللفظي أن تكرر الكلمة أو معناها، أن تكرر الكلمة أو معناها. تقول مثلا جئت زيدا، طيب بدل جئت تقول إيش؟ جئت أتيت، فهذا يسمى توكيد، هذا توكيد لفظي، إما بنفس اللفظ أو بمعناه، إما بنفس اللفظ أو بكلمة أخرى تكون في معناه. جئته أتيته بأسرع. وهذه من بركة يعني قراءة كتب السنة، الإنسان يعرف كل شيء، يعرف قواعد في التفسير ويعرف قواعد في اللغة العربية. نعم. الذي بعده حديث أبي هريرة قال حدثنا أمية ابن بسطام العيشي هكذا العيشي نعم قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع، ما لقبه يا أحمد؟ يزيد بن زريع، غشيشك بقول لك ريحانة ريحانة البصرة. قال حدثنا روح ابن القاسم عن العلاء عن أبيه، وهو العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا يعني اسبقوا، تجاوزوا هذا الجبل، سيروا بأوسع معانيها، سيروا بالمشي وسيروا في الطريق إلى الله تعالى واسبقوا، سيروا هذا جمدان. ثم قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. نقول المناسبة عند هذا جمدان، ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جمدان سبق المفردون؟ المناسبة أن جمدان جبل منفرد بنفسه هنالك، يعني جبل متفرد ما حواليه جبال أخرى، جبل منفرد بنفسه هنالك ليس بحذائه جبل مثله، ما في حد مثله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايش؟ كونوا مثل ايش؟ مثل جمدان، فإن جمدان متفرد في موضعه ليس حوله جبل مثله. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى التفرد، واستغل النبي صلى الله أو انتهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة لما وجد جمدان متفردا، فبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم التفرد في ذكر الله تعالى. قال فكأنه تفرد هناك فذكره بهؤلاء المفردين، فالجبل هذا جمدان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالمفردين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أنا ما أدري ليش وضعوا علامة الاستفهام بعد المفردون، مفروض علامة الاستفهام تكون بعد يا رسول الله. أيوة المفروض، لأن إذا جعلنا يا رسول الله وحدها ربما يأتي إنسان جاهل ويقول يجوز نداء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به، أقول لك موجود في صحيح مسلم. نعم. فهي كل السؤال كامل، ما المفردون يا رسول الله؟ نعم. قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تقول عند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: الذين يهترون في ذكر الله. الذين يهترون، هذا في الصحيحة برقم 1317. إيش معنى يهترون؟ يهترون يعني يولعون، فالهتر هو الولع. أنا مستهتر بكذا يعني مولع به، أنا مستهتر بهذا الكتاب. إيش الناس بيقولوا عن مستهتر؟ مستهزي يعني، هذا خطأ. أنا مستهتر بهذا الكتاب يعني مولع به، أحبه. نعم. فإذا يهترون يعني يولعون. تقول: وقد تصحفت في الشعب، شعب الإيمان، بالزاي. يعني بدل الذين يهترون الذين يهتزون. يقول الشيخ الألباني: وقد تصحفت في الشعب بالزاي، فلا دليل للرقصة على ذلك. أنا قلت الرقصة بس. قال: فلا دليل للرقصة على ذلك. قال: لكن ربما استدلوا بالذي ذكره الإمام النووي. إيش اللي ذكره الإمام النووي عندك في الشرح؟ قال: وجاء في رواية، رأيتها؟ أي هم الذين اهتزوا في ذكر الله. يقول الشيخ: وربما استدلوا بالذي ذكره النووي في رواية، أي الذين اهتزوا في ذكر الله. فنقول لهم: هنفترض أن هذه الرواية رآها الإمام النووي، لكن كيف فسرها الإمام النووي؟ إيش قال؟ إيش قال عندك الإمام النووي اهتزوا؟ لهجوا. أيوة، لهجوا بذكر الله، ما قال الإمام النووي رقصوا. فالذي يقول الإمام النووي ذكر هذا في رواية: هم الذين اهتزوا في ذكر الله، قل له الإمام النووي فسر الاهتزاز، قال لهجوا، ما قال رقصوا. تقول، يقول الشيخ الألباني: ولو صحت، يعني لو صحت الرواية اهتزوا هذه، لكان معناه يفرحون ويرتاحون. يهتزون لذكر الله يعني يهتزون فرحا وارتياحا وليس بالبدن. قال الشيخ الألباني: وأما أثر علي فإسناده مظلم. إيش أثر علي المشهور؟ كانوا إذا ذكروا الله مادوا كما يميد الإيش؟ كما يميد الشجر. كانوا إذا ذكروا الله، علي رضي الله عنه يقول عن الصحابة: كانوا إذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر. يقول: هذا إسناده مظلم. فتنبه لهذا. قال: باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. تقول: ما أحسن التثنية بهذا الباب، لأن أفضل أنواع الذكر ذكر الأسماء والإيش؟ والصفات، كما ذكرنا في القاعدة. فبدأ بإيش؟ بالأسماء. باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. ثم ذكر حديث أبي هريرة من ثلاث طرق: طريق الأعرج، وطريق ابن سيرين، وطريق همام ابن منبه. قال الإمام مسلم: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان. أي سفيان يا حمد؟ هذا بينه بعده. عن سفيان واللفظ لعمر، واللفظ لعمر. حدثنا سفيان ابن عيينة. طيب ولو كان لم يبينه فهو ابن عيينة. لماذا؟ لأن أول شيء في الرقم 2 في إسناد الإمام مسلم، وأيضا الراوي عنه ابن أبي عمر، وابن أبي عمر مختص بابن عيينة. شو يعني مختص بابن عيينة؟ يعني لم يروي عن الثور. نعم. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد وهو عبد الرحمن بن هرمز. نعم أبو الزناد من؟ هذا عبد الله بن ذكوان. نعم عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما. النقطة هذه ليست في موضعها، لأن المفروض فصل. صح. نعم. لله 99 اسما، من حفظها دخل الجنة. لماذا قلنا النقطة هذه ليست في موضعها؟ لأن ليس المراد أن أسماءه سبحانه محصورة في 99، وإنما المراد أن منها 99 موصوفة بأن من حفظها دخل الجنة. نعم أيوة، إذا وضعت النقطة خلاص انتهت الجملة. نعم. فإذا تنبه، إن لله 99 أو لله 99، يعني من أسمائه سبحانه 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها أو حفظها دخل الجنة. فهذا هو المراد بهذا الحديث. من حفظها دخل الجنة، وليس الحفظ مجرد الحفظ، وإنما الحفظ هو الحفظ. ليس الحفظ مجرد الحفظ، وإنما الحفظ الحفظ الحفظ. عندما أقول لك احفظ هذا الشيء، احفظه وتعاهده وقم بحقه، نعم، واعتني به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. الحفظ ما أوسع معناه. قال: وإن الله وتر، وإن الله وتر أي متفرد سبحانه وتعالى، يحب الوتر، يحب الوتر. سيذكر لنا الإمام النووي في معناه، يعني معنيين: يحب الوتر يعني يحب التفريد والتوحيد، وهذا معنى جيد. يحب الوتر يعني يحب التوحيد والتفريد. والمعنى الثاني: يحب الوتر يعني يحب أن تكون الأعمال الصالحة وتر. قال: ولذلك كان الطواف بالبيت وتر، والسعي بين الصفا والمروة وتر، والصلوات 5، وأشياء كثيرة من فعل كذا 3، فهذا من محبته سبحانه وتعالى للوتر. قال: وفي رواية ابن أبي عمر: من أحصاها، يعني بدل حفظها. قال: حدثني محمد بن رافع قال حدثني أو حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة وعن همام ابن منبه عن أبي هريرة. فإذا ابن سيرين وهمام والأعرج، هؤلاء 3. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، 100 إلا واحدة. ففي هذا من الاختصار، أحيانا يكون الاستثناء أحسن من البسط. 100 إلا واحد، ما تقول 999، ألف إلا واحد، ألف إلا واحد ما ينسى، مئة إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وزاد همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه وتر يحب الوتر. في شرح الإمام النووي يعني تنبيهات وإضافات. أولا قوله قال الإمام أبو القاسم القشيري فيه دليل على أن الاسم هو المسمى، إذ لو كان غيره لكانت الأسماء لغيره. نقول هذا غير صحيح. مسألة الاسم والمسمى يعني هذه مسألة يعني ما في داعي للتعمق فيها، بل منهم من عدها من الحماقات. فهناك من قال الاسم هو المسمى، هناك من قال الاسم هو المسمى، يعني مثلا حمد وشخص حمد، قالوا حمد اللي هو الاسم، حاء ميم دال هو مين؟ هو الشخص نفسه، الاسم هو المسمى. ومنهم من قال الاسم غير المسمى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والصواب أن الاسم للمسمى، والصواب أن الاسم للمسمى. الدليل ماذا؟ قوله تعالى ولله الأسماء، ولله الأسماء، فالاسم يكون للمسمى. فإذا قيل لك هل الاسم هو المسمى، تقول ماذا؟ ها، الاسم ليس هو المسمى ولا هو غيره، وإنما الاسم للمسمى. هذه خلاصة هذه المسألة. نعم. قال الخطابي فيه دليل على أن أشهر أسمائه سبحانه الله. لماذا؟ قال لإضافة هذه الأسماء إليه. نقول نعم، هذا معنى صحيح، فالأسماء كلها تضاف إلى الله، ولذلك قيل أن الاسم الأعظم هو الإيش؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا مما قيل في الاسم الإيش؟ في الاسم الأعظم. قال وقد روي أن الله هو اسمه الأعظم، لأن الأسماء تضاف إليه وهو لا يضاف إلى الأسماء. ما نقول الله مثلا، الله هو الرؤوف، الله لا يضاف إلى أسماء، إنما الأسماء تضاف إليه سبحانه وتعالى. التنبيه الثالث قال واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى. تقول وخالف في ذلك ابن حزم، فابن حزم يحصر الأسماء في 99. قال الإمام النووي فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. قال ولهذا جاء في الحديث الآخر أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. تقول هذا حديث صحيح، وهو في الصحيحة برقم 199. فأسماء الله عز وجل غير محصورة. قال وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال لله تعالى 1000 اسم. قال ابن العربي هذا قليل فيها. صحيح، ولما قال لله عز وجل 1000 اسم يعني كأنه أكثر يعني، فابن العربي قال هذا قليل، هذا قليل، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال وأما قوله من أحصاها فاختلفوا في المراد بإحصائها، فقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها، وهذا هو الأظهر. تقول لكن ليس المراد بالحفظ مجرد الحفظ. البخاري لما قال حفظها، البخاري لم يعني أن المراد حفظها أنه يحفظها وفقط، بل المراد ماذا؟ 3 أمور. ثلاثة أمور يا حاتم: حفظها ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاها، هذا حفظها. حفظت يا أحمد؟ حفظها ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاها. العزيز الحكيم، تحفظ. إيش معنى العزيز؟ العزة لها ثلاثة معان، فلا بد أن تتوسع في الأسماء الحسنى، أسماء الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن تعمل بمقتضاها إلا بعد معرفة إيش؟ معرفة معناها. العمل بمقتضاها العزيز، فمن العمل بمقتضى هذا الاسم أن تطلب العزة في إيش؟ في طاعة الله تبارك وتعالى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهذا هو معنى حفظها. قال: وقيل أحصاها عدها في الدعاء بها. عدها يعني عندما يدعو يعدها: الله الرحمن الرحيم، الملك، القدوس. قالوا هذا الإحصاء. قال: وقيل أطاقها. أطاقها أي أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه وصدق بمعانيها. نقول هذا معنى مطلوب. وقيل معنى العمل بها والطاعة بكل اسمها والإيمان بها. العمل بها والطاعة، إيش عندكم العبارة؟ نعم، العمل بها والطاعة بكل اسمها. قال: والإيمان بها لا يقتضي. ها؟ المفروض يقتضي، ما ندري من وين الله هذه. على كل حال، لأن الذي قبله العمل بها، قال العمل بها، فكونه يقول عمل بها يناسبه أن يقول والإيمان بها يقتضي عملا. طيب، وقال بعضهم: المراد حفظ القرآن وتلاوته كله، وتلاوته كله لأنه مستوفي لها. قال: والصحيح الأول. نقول: الصحيح كل ما يمكن أن يكون صحيحا. الصحيح من هذه الأقوال كل ما يمكن أن يكون صحيحا منها. فحفظها صحيح. طيب، عدها في الدعاء صحيح، ولذلك الله عز وجل قال: فادعوه إيش؟ فادعوه بها. ادعوه بها أي توسلوا إلى الله عز وجل بها. طيب، أطاقها بمعنى أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضي وصدق بمعنىها صحيح. العمل بها والطاعة بكل اسم منها صحيح. نعم. قال: وقوله إن الله وتر يحب الوتر. الوتر الفرد، ومعناه في حق الله تعالى الواحد الذي لا شريك له ولا نظير. تقول في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال: ومعنى يحب الوتر، القول الأول تفضيل الوتر في الأعمال، تفضيل الوتر في الأعمال، فجعل الصلاة خمسا والطهارة ثلاثا والطواف سبعا والسعي سبعا إلى آخره، حتى الأكفان في ثلاثة أثواب، الزكاة خمسة أوسق. نعم. وجعل كثيرا من عظيم مخلوقاته وترا، كالسماوات، السماوات إيش؟ سبع، والأراضين مثلهن، وأيام الأسبوع وغير ذلك. سبحان الله. فإذا وتر في الشرع وفي القدر، في الشرع وفي القدر. نعم. فهذا المعنى الأول لي يحب الوتر. قال: وقيل، يعني في معنى يحب الوتر، إن معناه منصرف إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية والتفرد مخلصا له، يعني التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.